من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فهذه ليلة الأحد الموافقة للخامس عشر من شهر ذي الحجة لعام 31400 لهجرة الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافقة للحادي والعشرين من شهر نوفمبر لعام 10200 للميلاد وعودا حميدا إن شاء الله. وأولا وقبل كل شيء كل عام إيه؟ كل عام أنتم بخير. كثير من الناس يقولون كل عام وأنتم بخير وهذا لحن من أولها كده عشان بس نهضم اللحمة نهضم اللحمة فما شاء الله نشوف نسبة الغياب كثيرة أكيد من التهمة ويعني نسأل الله أن ما يكونش في حد في المستشفيات من كثرة أكل اللحمة أو ناس نقرصوا ولا أي حاجة على المهم هذا بحث كده من أولها. هذه الواو بتاعت وأنتم بخير أي أنواع الواوات؟ هل هي عاطفة ولا استئنافية ولا إيه؟ فائدتها إيه؟ وهل الجملة تتم بدونها كل عام أنتم بخير؟ استفدنا ما استفدناش؟ أجيبه استفدت إيه؟ كل عام أنتم بخير. طيب وأيضا بين يدي إعلان قبل أن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ستبدأ يوم الجمعة القادمة بمشيئة الله تعالى أولى محاضرات مسابقة تفسير سورة آل عمران كاملة وذلك بمعهد إعداد الدعاء التابع لجمعية أنصار السنة المحمدية في بورسعيد يعني هنا في نفس المكان ده عشان ما حدش يختلف على الأمر يقول إيه ده بتاعت إيه دي. طيب إن شاء الله في مسابقة في تفسير سورة آل عمران هنا في هذا المعهد وستكون كل يوم جمعة بعد صلاة العشاء مباشرة محاضرة على هذه المسابقة. طيب يعني هنفسر السورة وفي الآخر نختبركم فيها ونعطيكم جوائز منها عمرات جعلها الله من نصيبكم اللهم آمين. طيب طيب وأيضا أولا وقبل كل شيء أبدأ وأتقدم بالشكر للإخوة والأخوات الذين تقدموا ببحوث ومشاركات وعلى رأس هؤلاء خمسة رجال، وهم حامل القرآن إبراهيم محمد أحمد الخولي، باعث الخير خالد مدني، الفاتح محمد جمال هارون، الباعث الحق محمد نصر شطاء، وأبيض نظيف مفيش قدامي لقب تفاؤلي إبراهيم محمد الغندور. طيب، وأما الأخوات فهن الأخوات يعني برضو قالوا مش عارف برضو هل اللحمة أصطرت ولا إيه. طيب، وعلى رأس هؤلاء الأخوات بنت فوزي علي السيد، يسر الله أمرها ومن يسمع الحسنات الظن بالله. وكذا الأخت المؤمنة بالله بنت محمد نادي شعلان، جزاها الله خيرا على اقتراحها، ونحاول أن نعمل به بمشيئة الله تعالى. وكذا حفيدة عائشة رضي الله عنها بنت محمد محمد أحمد، وطالبة العلم بنت محمد محمد أحمد، والتقية الصادقة بنت عمرو سعد أبو الحسن، والراجية رضا ربها بنت خليل إبراهيم، والفقيرة بربها بنت محمد الدسوقي، والداعية لظل عرش الله بنت حسن حسين مهران، والنظيفة بدون لقب تفاؤلي بنت خضر محمد عبد المعطي، والراجية من الله الوسيلة بنت الدغموني أبو الفتوح، وأم الفاتحين بنت محمود عبده عسيلي، والمحبة لله ورسوله بنت عبد العليم أو الحليم أحمد عامر، جزاهن الله خيرا. وأنبه على نقطة، وهي البعض في البحوث في فضل الزواج أو الفوائد من زواج النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها، كتب أن من الدروس والعبر وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، ومثل ذلك بأنه لم يتزوج عليها في حياتها، ويعد هذا من الوفاء. يناقض هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن وفيا لعائشة ولا لسودة ولا لمن تزوج، إن تزوج عليهم ليس هذا من الوفاء يا إخوان. قد يقول قائل طب ليه لم يدرس عليها؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم ظل معها فترة من السنوات قبل أن يكون نبيا، صحيح؟ كم سنة؟ هو تزوجها عنده 15 وبعث فوق 40 وقعد معها شوية، يعني أكثر من 25 سنة، أو قول 25 سنة أو 20 سنة بزواجها لم يكن نبيا، واضح؟ عليه وسلم لما تزوج تزوج بوحي، ليس عن هوى ولا عن شهوة ولا مزاجه، وحي الله عز وجل يأمره أن يتزوج أو ما شابه، تزوج بتشريع، واضح؟ فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وعدد كان بتشريع، كان عبادة، واضح؟ لم يؤمر بالزواج قبلها لأنه أصلا ما كانش نبي. وأيضا حتى وإن لم يكن نبيا كان هذا موجودا في العرب، بل موجود في الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا وعددوا. يعني لعلكم تذكرون الحديث الذي ذكرته لكم عن سليمان عليه السلام، قال لأطوفن اليوم على إيه؟ على إيه؟ على كام؟ 90؟ 100 من الزوج، ده احنا قلناه، الله المستعان. طيب، فهذا نبي من أنبياء بني إسرائيل وتزوج هذا العدد من النساء، وكذلك سائر الأنبياء بل وغير الأنبياء. يعني قد أجزم أنه لم يكن هناك صحابي واحد لم يعدد أو تزوج بامرأة واحدة. طيب، بل ويروى عن الحسن أنه تزوج كم امرأة؟ ها؟ 400 من زوج؟ قيل ألف وراء، واضح؟ طيب هذا كثير في الصحابة، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه تزوج كم امرأة؟ ها كم؟ كم؟ اسمع عدد في الحاجة تطلع صح برد. كم؟ حد يقول حاجة اخوان؟ كم؟ حاجة احسن كثير احسن 70 كم؟ 50 من يزود؟ يقال 70 أو 80 مغير ذو شعر رضي الله عنه أرضاه كان يتجوز 4 ويطلعهم يتجوز 4 كل 4 مرة واحدة طيب رضي الله عنه أرضاه. المهم فموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم من وفائه لخديجة أنه يتزوج عليها هذا غير صحيح في نظري والله أعلم. طيب لا إله إلا الله. طيب معنى في هذه الليلة بمشيئة الله تعالى نتكلم عن نزول الوحي وعن البعثة وعن الدعوة السرية إن يسر الله وأعان وكان هناك متسعا من الوقت. طيب وأورد المصنف في هذا حديث البخاري في الوحي نزول الوحي. طيب وذلك صفحة 72 نزول الوحي والدعوة السرية. طيب وأورد الحديث ويستفاد من هذا أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك من يتوقعها ويتحدث عنها وذلك من خلال أمرين. الأمر الأول الوحي، يعني في ناس كانوا عارفين أن هيجي نبي وذلك عن طريق الوحي. وحي في إيه؟ في التوراة والكتب. ليه؟ الكتب السابقة. طيب في قلنا مصطلح دارج على ألسنة الكثير من الناس وهو لك ايه؟ الديانات السماوية. ولم ينزل من السماء إلا دين واحد وهو الإسلام. فبتقول ايش الديانات السماوية؟ كل كتب السماوية نعديها لأن في كتب سماوية، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى دي كتب سماوية، لكن ديانات سماوية لا، مفيش إلا دين واحد. قد يقول القائل طب كتب سماوية التوراة مش كان فيها دين اليهودية؟ طب مش دين سماوي؟ لا. طب النصرانية مش دين سماوي؟ لا. ليه؟ مفيش حاجة اسمها يهودية ولا نصرانية، كلها إسلام. طيب يعني موسى كان مسلم؟ كان مسلم. ابراهيم عليه السلام كان مسلم؟ كان مسلم. عيسى كان مسلم؟ كان مسلم. شو مصدقين؟ هاتوا لي هذا من القرآن، هاتوا لي هذا من القرآن. كل نبي يقول لك ايه؟ وانا من المسلمين. ابراهيم وموسى وعيسى وسليمان حتى امرأة بالقيس ملكة سبأ قالت ايه؟ اسلمت مع سليمان. واضح؟ فهذه الايات التي تدل على كل الانبياء كانوا مسلمين. طيب لا اله الا الله. وبمشيئة الله تعالى قد اتي لكم في اللقاء القادم ان يسر الله اعانا تذكرت نصوصا من التوراة والإنجيل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا نقول بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك من يتوقعها بأمرين، الأول الوحي ففي التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام فكان يذكر فيهما أوصاف النبي الذي سيبعث وأوصاف زمانه، ويضاف إلى ذلك بالنسبة للكهان ما كانوا يحصلون عليه من معلومات من خلال استراق السمع. الأمر الثاني معرفة الأحداث التي تجري، معرفة الأحداث التي تجري ومقارنة هذه الأحداث بما تحدثت عنه النصوص أو بما يسترق من السمع ومن الجمع بين هذا النص أو بما جاء من استراق السمع مع شواهد الواقع، تظهر العلامة التي تدل على قرب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما ورد أو استرق من سمع ظهرت دلائله في أرض الواقع. وهذا يقودنا إلى الفائدة الثانية والثالثة. الكلام يا أخوانا على معرفة الأحداث وربط الأحداث بالواقع أو بالنصوص بالواقع أو إنزال النص على الواقع، هذا أمر يدعونا إلى التفكر في الواقع والتفكر في الأحداث ومجريات الأحداث. إحنا قلنا مش عايزين نعيش همل، الأحداث تمر علينا في شتى بقاع الأرض وإحنا لا نعرف عنها حاجة ولا نشاهدها ولا نربط بينها وبين النصوص، ما ينفع. لابد لكل لنا دور حتى ولو بالتفكر، فكر بس ايه اللي بيحصل وايه علاقته بالواقع وايه علاقة القرآن بالواقع او كذا. طيب الفائدة الثانية وهي اهمية متابعة الاحداث التي تجري وربطها بالنصوص، أهمية متابعة الأحداث التي تجري وربطها بالنصوص والاستفادة من ذلك في توقع بعض أمور المستقبل. فالذين كان لديهم علم ومتابعة للأحداث كانوا يدركون قرب بعثة النبي، والذين لم يهتموا بالأحداث ولم يتابعوها كانت البعثة النبوية لهم حدثا مفاجئا غريبا. طيب احنا فينا ناس بتهتم جدا بالاحداث، ولكن للاسف الاحداث الرياضيه او الاحداث الفنيه ويحول خطوها للواقع. ها طيب ايضا من الفوائد ان ما نلمسه حاليا من زياده اقبال الناس على التمسك بالدين والحرص عليه والتمسك به لم يكن مفاجئا. فكما تحدث اليهود والنصارى والكهان عن البعثة، وجدنا أيضا من كتب عن هذا الإقبال ولم يكن هذا رجما بالغيب، ولكن المتابعة للأحداث والاستنتاج منها أوصله إلى هذا التوقع. وللأسف نجد أن الذين يفكرون في الأحداث الحالية ويربطونها بالواقع، اللي يفكروا للأسف أجانب غرب للأسف. يقول أحد الكتاب: ربما تكون الصحوة الإسلامية مفاجأة للعالم العربي الذي تعود ألا يقرأ، ولكن بالنسبة للعالم الغربي لا، لم تكن مفاجأة، لأن جميع القيادات الفكرية العالمية توقعت هذه الصحوة منذ ما لا يقل عن 30 عاما، بل وهناك من توقعها منذ أكثر من 60 عاما بل 90 كما سأذكر لكم. فهذا العالم الأمريكي سميث في جامعة مونتريال في كتاب له أسماه الإسلام اليوم، وهنعرف الكلام ده كان سنة كام، صدر هذا في 50 سنة لفت نظر المسؤولين في بلاده الى هذه الصحوة. ايه ده الكلام ده؟ من 50-60 سنة. قال خلي بالكم في صحوة اسلامية، الاسلام بينتشر ويزداد. كذلك العالم الانجليزي صاحب الشهرة الدولية اسمه وات، في تحليله للإسلام في العصور الوسطى الذي تضمنه كتابه الصادر عام 1964، توقع هذه الصحوة ووصفها بأنها سوف تقود إلى أيديولوجية رابعة ستتحكم في العالم المعاصر في القرن الحالي، على أن أخطر وثيقة بهذا الخصوص تعود إلى عالم روسي هو تروجانوسكي، كتب مجموعة مؤلفات في أعقاب الثورة الشيوعية محاولا تقييم تلك الثورة ومتسائلا متى وأين تأتي الثورة العالمية الثالثة، مشيرا بهذا إلى الثورتين العالميتين الفرنسية والشيوعية، ولأن كلتيهما قد فشلتا في ناحية معينة، وأن العالم في حاجة إلى ثورة قادمة تستطيع أن تصحح من مسارات الحركة الإنسانية. ويجيب تروجانوسكي بأن تلك الثورة لن تأتي إلا من العالم الإسلامي. إنت الكلام ده كان سنة 1919، واضح؟ يعني من 90 سنة بيتوقع الكلام ده. فالكلام بالنسبة لهم مش مفاجئ، لكن بالنسبة لنا احنا مفاجئ. ليه؟ عشان احنا ما بنقرأش إلا من رحم الله، ولو قرأنا ما بنفهمش، ولو فهمنا ما بنعملش، ولو عملنا ما بنخلص، لا نخلص إلا من رحم الله. طيب، فهذه من الآفات المعروفة عن العرب، أنهم أمة لا تقرأ، وإذا قرأت لا تفهم، وإذا فهمت لا تعمل، وإذا عملت لا تخلص. وهي من أسباب الفشل إلا من رحم الله. أيضا من الفوائد في حديث الوحي أهمية الخلوة في حياة المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الخلاء ويختلي في غار حراء، فهذا يدلنا على أهمية الخلاء والتخلي والخلوة في حياة المسلم. يخلو فيها إلى نفسه ويراجعها ويستشعر ضعفه أمام عظمة الله عز وجل، ويفكر في مظاهر الكون. ويستفاد من الخلوة أولا الاطلاع على آفات النفس. الواحد لما يختلي بنفسه يقعد يفكر هو مقصر في ايه، وايه الامراض اللي عنده. مش موضوع الامراض السكر والضغط والزيت والحاجات دي، لا، امراض القلب، عجب، كبر، حسد، رياء وما شابه. طيب، يطلع على هذه الافات ثم يكثر من الاستغفار والتوبة والرجوع الى الله عز وجل. ايضا من فوائد الخلوة الاكثار من ذكر الله عز وجل والانس به وتذكر الجنة والنار والاخرة ومصير الانسان وما في ذلك من اثار على الطاعة والبعد عن المعصية. قد يقول قائل طب انت تقصد ايه بخلوة؟ يعني الواحد يعتزل الناس ويروح يعود في غار ولا في جبل ولا يقعد في الصحراء؟ الخلوة المطلوبة هي التفرع لعبادة الله والاستعانة بهذه العبادة لمزيد من الطاعة ومواجهة أمور الدنيا. طيب، قد كانت خلوة النبي صلى الله عليه وسلم في الغار قبل البعثة أما بعد البعثة فقد تغيرت وأصبحت خلوة من نوع آخر، هي التهجد وقيام الليل حين ينام الناس. كان هذا التهجد فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة، ثم أصبح مستحبا بعد ذلك على الأمة وفرضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ربنا أمره بالإيه؟ بأنه يقوم الليل. وعد هو والصحابة 12 شهر سنة كاملة فرض عليهم أنهم إيه؟ يقوموا الليل. فهذه الخلوة هي الخلوة المقصودة هنا، وليست خلوة الصوفية وطرق الصوفية المنحرفة، بل هي قيام الليل عندما ينام الناس وينزل الرب سبحانه وتعالى، كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له. تخيلوا أمر إخواننا، ربنا هو اللي بينزل ويقول حد يسألني وأنا أعطيه. تعال قربها لأرض الواقع، الواقع اللي احنا بنعيش فيه الآن، الواقع القليل اللي احنا فيه الآن. هناك المئات من المرشحين في الانتخابات، تخيلوا واحد منهم ولا حتى المحافظ ولا الرئيس جه قال ايه النهارده يا اخوانا الساعة 2 بالليل انا همر او هقف في المسلة واي حد عنده طلب يجيبه وانا اعمله له وانا اشرب على عروض. اي حد عنده طلب، عايز شقه، عايز عروسه، عايز عربيه، عايز مسلة، عايز اي حاجه يجيب له طلب ولا اوفر له على طول. تخيلوا كيف يكون الوضع بالمسلة؟ ده ممكن الناس تستعد لصديق من بره المحافظه وتيجي تجيب طلبات، صحيح؟ يعني هيكون زحام اشد من الحج، كله عايز يقدم طلب للمحافظ ولا الرئيس عشان ايه؟ يجاب. ما هو وعد اول المحافظ اللي هيجيب له طلب هو يقلب عليه عشان يستلم، يستلم عربيه، يستلم عروسه، يطلع الجيش، وظيفه، اي حاجه. تخيلوا اللي عليكم كيف يكون الوضع. ولله المثل الاعلى، الله عز وجل ينزل الى سماء الدنيا ويقول حد يسالني وانا اعطيه. واحنا الا من رحم الله، انا اولكم. طيب ما غبت في نوم عميق، فالله عز وجل ينزل فيقول: من يدعوني فاستجيب له، ومن يسالني فاعطيه، ومن يستغفرني فاغفر له. تخيل ربنا هو اللي بينزل يقول. وقال الله تعالى: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فقيام الليل، قيام الليل وترتيل القران هو خلوة المسلم الليلية، خلوة المسلم الليلية، وهو زاد له في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقيام الليل هو دأب الصالحين. يقول إبراهيم ابن أدهم عن قيام الليل: نحن في لذة لو عرفها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. طيب قيام الليل هو شرف المؤمن. يعني ايه شرف المؤمن؟ حد يقول لي يعني ايه شرف المؤمن؟ يعني ايه؟ يعني ما يقومش الليل عنده شرف؟ يعني ايه هو شرف المؤمن؟ زعلتوني مش قايل. طيب ايضا من الفوائد في حديث بدء الوحي نجد أن في هذا الحديث أن جبريل عليه السلام غطى الرسول صلى الله عليه وسلم، غط مش غطى، غط يعني غط، ها؟ يعني حاطه كده وشد عليه، هزه كده. طيب، فغطه ثلاث مرات. شريح القاضي انتزع من هذا، قال اخذ الحته الفايده من الحديث، قال لك ايه؟ لا يضرب الصبي الا ثلاثا على القران. ليه؟ لان جبريل غطى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، يبقى ما تضربش النبي صلى الله عليه وسلم الصبي على القران ايه؟ اكثر من ثلاث مرات. واضح؟ ده بس كده بعدين بيفكروا. مش احنا اعوذ بالله استغفر الله يعني الا رحم الله. طيب، ايضا يؤخذ من هذا الحديث ان العلم هو عنوان هذا الدين. العلم هو عنوان هذا الدين. زين. فقد استفتح الوحي بكلمة اقرأ. اول امر ربنا نزله اقرأ. يا أمة القراءة اقرأ. طيب، فالمسلم إذا مطالب بالقراءة والاطلاع تحقيقا لهذا التوجيه الذي استفتح به الوحي الرباني لمحمد صلى الله عليه وسلم. بل العجيب أن هذه الصورة التي افتتح بها الوحي وكانت بدايتها الأمر بالقراءة اختتمت بالامر ايه؟ مين يقول؟ مين حاجه الصوت اقرا؟ ودي لهم لبسه ان شاء الله. ها؟ قول الايه. اسجد واقترب. يبقى اختفت الايه؟ بالسجود. طيب اللي قال لي لبسه ان شاء الله، مين اللي قال؟ لك لبسه. سعيدة او افتح بقك. بسم الله. وصلت ولا حد خبطها؟ لا انا قطع طريق. طيب، فهذا الصورة افتتحت بايه؟ بامر اقرأ، واختتمت بامر اسجد. طيب، طيب، وهذا يدلنا على اهمية القراءة والسجود. وجاءت على منوال هذه الصورة الصلاة. الصلاة اللي احنا نصليها اولها ايه؟ كل ركعة يركعها المسلم تبدأ بالقراءة وتنتهي بالسجود. طيب، مثل صورة اقرأ، بدأت بالقراءة وانتهت بالسجود، وذلك لعظم مكانة هذين الامرين في الاسلام. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن الصلاة: وأشرف أفعالها، يعني الصلاة أشرف أفعال الصلاة إيه؟ السجود. وأشرف أذكارها القراءة. وأول سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم افتتحت بالقراءة واختتمت بالسجود، ووضعت الركعة على ذلك، أولها قراءة وآخرها سجود. بمثل اللي قاعد يفكر. طيب، ايضا عندما بدا الوحي بالحث على القراءه وابراز مكانه القلم، لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم قارئا ولا كاتبا بالقلم، دل ذلك على ان القران ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان محمد صلى الله عليه وسلم ليبرز هذه الحقيقه وهذه الأهمية للقراءة والقلم منذ اللحظة الأولى لو كان هو الذي يتقول هذا القرآن ويختلقه. صحيح؟ هو أصلا ما يعرفش يقرأ ويكتب، إزاي هيتكلم عن أهمية القراءة والكتابة؟ واضح؟ كذلك من الفوائد في هذا الحديث ربط القراءة بسم الله. اقرأ باسم ربك، فرط القراءة باسم الله، يوحي بأهمية ارتباط العلم بالإيمان، وأن العلم الحق يدعو للإيمان. طيب، حد يعرف إيه العلم والإيمان ورد في آية واحدة؟ فين؟ طب اروح لا معلش بقى كفايه كده، معلش سامحوني اتاخرت عليكم، كفايه كفايه بقى حرام عليكم. ها؟ لا، في النص الاخير من القران، في الثلث الاخير من القران، العلم والايمان كده بنفس اللفظ، العلم والايمان دوروا عليها من سوره الروم للاخر او في الروم بس. طيب احسن من الاخر الروم. طب فين الروم؟ احسنت في اخرها. طيب طيب، نقول ايضا من الفوائد، جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى خديجة رضي الله عنها فزعا مذعورا. تخيلت وهي ايه لو واحد دخل على مراته وهو مذعور كده وفزع، هتقول له ايه؟ لو كانت مؤدبة مش هتقول له مالك يا منجد ولا حاجات من دي، لا لو كانت مؤدبة ايه في ايه اللي حصل، صح؟ هتقعد تسأله، صحيح؟ لازم من الطبيعي انك تسأله ايه اللي حصل فيا، مالك عامل كده ليه؟ طيب وده فيه. طب بالله عليك قول لي، طب استمني، طب حصل ماذا فعلت خديجة رضي الله عنها وارضاها؟ أول ما بدأت طمأنته، طيب طمأنته، والفازع لا ينبغي أن يسأل عن شيء حتى يزول عنه فزعه، حتى قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن المذعور لا يلزمه بيع ولا إقرار ولا غيره. ما ينفعش واحد يكون مذعور ويقول له إيه؟ تبيعني بكام؟ وتشتري مش عارف ايه؟ ما ينفعش. واضح؟ فشوف الناس اللي قاعده تفهم. فخديجه رضي الله عنها قالت له ايه؟ كلا والله لا يخزيك الله ابدا، لا لا تخافش تخافش اطمن، ده انت بتعمل كذا وكذا وكذا. طيب ما قلتوش مالك فيه، طمني وقول له احكي له. واضح؟ طيب ايضا من الفوائد، الشخص إذا واجهه أو إذا واجه مشكلة أو أمرا أهمه ينبغي عليه ألا يكتمه. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما حصل له حاجة على طول راح إيه؟ لخديجة، بثروني أو زملوني، حصل لي كذا وكذا 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 وكذا. فبإيه؟ بيفضفض. فلازم الواحد يفضفض عشان ما يتخنقش ويتكتم ويموت. واضح؟ بل يستحب أن يطلع على الشيء الذي يهمه من يثق بنصيحته وصحة رأيه، وذلك لأجل غرضين. أنت مش بتشتكي من ربنا، يعني راح يفكرش إيه؟ وأنا هشتكي؟ لا مش شكوى، بس إحنا بنقول لك فضفض عشان حاجتين. إيه هما؟ أولاً التنفيس عن النفس. المشكلة المكتومة تكبر في النفس وتنمو، طالما انت مكتوم وكاتم في نفسك الموضوع بيكبر، بيكبر جوه نفسك وتاخذ اكبر من مكانها وتشغل صاحبها اكثر مما تستحق. فاذا نفس عن نفسه بالحديث خففت الضغوط التي على النفس، لانه جعل معه من يشاركه حمل هذا الهم، وهذا أمر مشاهد مدرك لمن جربه. ومن الخطأ أن يكتم الشخص المشكلة التي تواجهه ويتيح لها النماء في ذاكرته حتى تؤدي إلى عواقب ومواقف ضارة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بادر في هذا الأمر الذي أهمه وأخضى به إلى خديجة رضي الله عنها لتشاركه هذا الهم وتسعى معه في البحث عن حل مناسب. يعني مما لا شك فيه ان كل الناس
خاصة في بورسعيد عندها أهمام كثيرة جدا ومشاكل الله أعلم بها. يعني لو رحتم زرت المستشفى النفسية تجد الأمر صعب، وده ممكن يكون بسبب مشكلة حصلت وكتمها في نفسه ومش عايز يقولها. طيب ولو كل واحد فينا كتم المشكلة اللي عنده هنكبر المستشفى النفسية، نعمل سور كبير حول بورسعيد ويكتب عليها الصحة النفسية. طيب تقول الدكتورة روز هالي فيردينج المستشارة الطبية لمستشفى بوسطن، تقول إن من الأدوية الشافية للقلق إذا ده إخضاع الشاكي بمتاعبه إلى شخص يثق به. بس اقعد اتكلم احكي فضفض. وحين يتحدث المرضى عن متاعبهم بإسهاب وتفصيل ينتفي القلق من أذهانهم، فإن مجرد الشكوى فيه شفاء. أما اختزالها في الذهن واستغفار المرء بها فإنه كفيل بخلق التوتر العصبي. وقد أنشأت هذه الطبيبة أغرب مؤسسة في العالم تحت اسم رابطة إنقاذ الحياة، تهدف إلى إنقاذ حياة الذين أزمعوا التخلص من حياتهم بالانتحار. وقد أصبحت هذه المؤسسة ملجأ لكل من يشعر بالتعاسة والفشل، وتعتمد هذه المؤسسة في علاجها على إخضاع المريض بما يعانيه، ثم لا تملك المؤسسة إلا النصح والإرشاد بعد ذلك. وعلى ذلك اعتبر الإخضاع من الوسائل العلاجية المعمول بها الآن في كل المستشفيات النفسية والعصبية بل العضوية والجراحية، ومن وسائل الوقاية. طيب فلو انت شايف صاحبك عنده مشكلة، طيب وتعلم ان هناك مثلا احد الاخوة تثق في رأيه وتثق في نصيحته، قل له ايه ما تيجي نحكي للاخ فلان، مش لازم يكون شيخ. واضح؟ في اي مجال انت شايف كده راجل عاقل ذو رأي سديد، قل له ايه لا تحكي له، بس مجرد انك تحكي له هترتاح. فضل انه ايه انه يرشدك وينصحك. ايضا من فوائد الفضفضة الاستفادة من النصيحة التي سيقدمها له من استشاره، ولذلك لا ينبغي له ان يتحدث الا لمن يثق به وينصحه، حتى لا يؤدي الى نتائج عكسية من اشاعة هذا الامر وهو يرغب في حصره في دائرة محدودة. طيب فينقل الدكتور محمود مهدي الاسطنبولي في كتابه دلائل النبوة المحمدية، يقول ينصح اطباء النفس اختيار الشخص الذي تفضي اليه، فليس كل شخص يمكن الافضاء اليه، ولا يشترط ان يكون الشخص المفضي اليه طبيبا او من رجال القانون او الدين، انما المهم الإحساس بأن هذا الشخص يسمع ويحسن ويعين. فكيف إذا لجأ الإنسان إلى الله الذي يسمع ويرى ويملك الأمر بيد الخير كل خير؟ أفليس الإنسان إذا ما أقام الصلاة يكون بمنجاة من كل هذه الأمراض؟ احنا بنفتقد هذا الامر يا اخواننا. اشكي وفضفض لربنا، وخاصة في الثلث الاخير من الليل. امك كلمه زي ما بتكلم واحد صاحبك، شو بتكلم واحد صاحبك فضفض، مش لازم تقول له باللغه العربيه، يا رب قد اصابتني مهمه والمت بي مشكله واريد كذا. يا عم فضفض بالعاميه باللغه العاميه، يا رب انت شايف اللي حصل لي، يا رب فضفض، عيط عيط لربنا، عيط بجد واحكي له واشكيله بجد. لا تتكلف في الالفاظ، اتكلم بطبيعتك. زي ما كنت بتتكلم اكنك طفل صغير مرمي في احضان امه وعمال يبكي ويفضفض. طلع كل اللي عندك في الليل في الصلاه او غير الصلاه ففضل ستجد خير ان شاء الله. ايضا من الفوائد استحباب تأنيس من نزل به امر اهمه واشغله بذكر تيسيره عليه وتهوينه له. يعني لو شفت واحد عنده مشكلة كبيرة طيب سهلها له، يا عم مشكلة ايه اللي انت عندك دي، تعال شوف فلان وفلان وفلان عندهم ايه وحصل لهم ايه، المشكلة عندك تفهم وهيفة وبفضل الله تتحل في ثواني. طيب سهل عليه بدل ما هو شايل جلد الهموم فوق كتفه فوق رأسه، نزله وحاول ايه تخفف وتسهل من هذا الامر وتذكر اسباب السلام له. قد يخطئ البعض عندما ياتي اليه زميل يخبره عن امر اهمه فاذا به بدلا من التخفيف عنه يزيد من همه وغمه بتكبير الامر عليه. يا الله دي مشكله كبيره قوي، مشكله عظيمه، ده طب تتابع ايه؟ لا 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 ده احنا يا جماعه الاهل والسيد كلها عشان احنا مش هنروح لهم رجاله، واضح؟ ويقعد بقى يخلي غير بدل ما هو مهموم وهم يصير يخليه يموت من فوره، يجي له سكته قلبيه وضغط وسكر وزيت وكل التموين. وغفل هذا الذي عرض عليه الامر ان صاحبه جاء يعرض عليه مشكلته بحثا عن علاج لا بحثا عن استبعاد العلاج وتطوير المشكلة وتكبيرها. وهذه الفائدة نأخذها من قول خديجة رضي الله عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم، بعد أن جاءها وأخبرها بما حصل له. ومثل هذا قصة موسى عليه السلام مع صاحب مدين حينما جاءه موسى عليه السلام خائفا وقص عليه القصص، قال له ايه؟ لا تخف نجوت من القوم الظالمين، بشره ما تخافش خلاص انت نجوت. طيب قال له مسكنا بروعه جابرا قلبه: لا تخف نجوت من القوم الظالمين، اي ليذهب خوفك وروعك فان الله نجاك منهم حيث وصلت الى هذا المحل. ايضا ناخذ من هذا الحديث ان مكارم الاخلاق وخصال الخير سبب للسلامه من مصارع الشر والمكاره. فمن كثر خيره حسنت عاقبته ورجي له سلامه الدنيا والدين. لذلك تقول خديجه رضي الله عنها: كلا والله لا يخزيك الله ابدا، وتقسم على هذا وتبين السبب بأنه عليه السلام كان يصل الرحم ويحمل الكلب ويقري الضيف وهكذا. طيب فذكرت من المحاسن الأخلاق الأشياء التي تيسر عليه هذه الأمور. طيب أيضا نأخذ من هذا الحديث جواز مدح الإنسان في وجهه لمصلحة، ولا يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. لأن هذا فيما يمدح بباطل أو يؤدي إلى باطل. طيب احنا هنا خديجة رضي الله عنها بتمدح النبي صلى الله عليه وسلم: أنت كذا وكذا وكذا. طب إزاي والنبي صلى الله عليه وسلم قال: احثوا في وجه المداحين التراب؟ طب ازاي راضيه بالمدح؟ طيب قال ايه النووي رحمه الله؟ قال في لما ذكر مسلم في هذا الباب الاحاديث الوارده في النهي عن المدح: جاءت احاديث كثيره في الصحيحين المدح في الوجه. قال العلماء: وطريق الجمع بينها ان النهي عن المدح محمول على المجازفة في المدح والزيادة في الأوصاف، او على من يخاف عليه من اعجاب ونحوه اذا سمع المدح، واما من لا يخاف ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته فلا نهي في مدحه في وجهه اذا لم يكن فيه مجازفه، بل ان كان يحصل بذلك مصلحه كنشطه او تعينه على او تنشطه على الخير والازدياد منه او الدوام عليه او الاقتداء به كان مستحبا. طيب، لا اله الا الله. ايضا من الفوائد في هذا الحديث من قول ورقه رضي الله عنه وارضاه، ورقه صحابي، ورقه صحابي قلنا، لا اللي يقول الصحابي قعيده واحد، اللي يقول الصحابي قعيده ولا واحد، الامن المركزي قعيده حد خلع علينا عندنا كذا اشرح اشرح فاهمين فاهمين الحكايه فاهمين الحكايه نقول كل سنه مش مشكله نقولها عشان نقولها تفهم. طيب، اخبرني شيخي انه في الجيش لما بيحبوا يختاروا بعض الجنود في الامن المركزي بيقولوا ايه؟ بيقولوا اللي بيعرف يقرا يجي على اليمين، اللي ما بيعرفش يقرا او يكتب يجي على الشمال. فهو ناس بتعرف تقرا وتكتب يجي على اليمين، وناس عارفه نفسها ما بتعرفش تقرا وتكتب يجي على الشمال، اللي في النص ياخدوا الامن المركزي. طيب، ده مش عارف هو بيعرف يقرا ويكتب ولا لا، مش عارف يمينه ومن شماله. نعيد السؤال تاني، ورقه في نوفل اللي يقول هو صعب بعيد لو ثلاثه الحمد لله اللي يقول هو مش صحابي يرفع ايده ما شاء الله الان ما كان يرفع ايده. طيب، ابحثوهم شئتم. طب بالله عليكم اللي بحث ما استفدش من بحث اتجملوني براحتكم. طيب، عشان ما اطولش عليكم، ورقه بن نوفل رضي الله عنه وارضاه يقول: لم ياتي رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي. تخيل، لم ياتي رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي. وفي روايه اخرى: لم ياتي رجل بمثل رجل بما جئت به الا اوذي. يتبين لنا امر مهم جدا، هو ان الداعي الى الله لابد وان يواجه اعداء عندما يزاول عمل الدعوه. قد يقول قائل او قد يقول اكثرنا الحمد لله ماليش اعداء. ايوه شايف، ما تدعوش ماشي، ما تدعوش اعداء. فانت اصلا لو بتدعو الله، لو بتاخد معروف، لو بتنهى عن منكر هيقول لك اعداء. تيجي تقول ليه؟ الحمد لله كل الناس بيحبوني. عشانك بتداهن وترافق كل الناس، عشان كل الناس بيحبوك. لكن انت لو شفت غلط وقلت ده غلط، الله عز وجل يقول كذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، اتق الله يا فلان، هتلاقي الناس اللي بيكرهوك وهيبقى لك اعداء. لكن عشانك سلبي كل الناس بيحبوك. واضح؟ فالحق لن يترك لك صديقا. قول الحق مر، هتلاقي كل الناس تهرب منك وتطفش منك. لا لا بلاش فلان، ليه؟ اصله شديد في الحق. انت عايز واحد مريح؟ كل حاجه يقول لك طيب ماشي مش عارف ايه، ما تحبش الصراحه والصدق. احنا كده الا من رحم الله. طيب، يتبين لنا هنا ان الداعيه لابد ان يواجه اعداء عندما يزاول عمل الدعوه. لاحظ قوله: لم ياتي رجل قط. فلابد من ان يواجه الداعيه اعداء في طريقه، والعذاب والايذاء للداعيه معلم من معالم طريق الدعوه. يقول تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هذه النصيرة. انت لو لك، لو انت ماشي على الحق وبتدعو معروف عن منكر وكلم اعداء، يبقى الاعداء دول ايه؟ مجرمين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وفي آية أخرى كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولابد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى. اللي بيقوله لابد أن يكون إيه؟ حليم وصبور، فلا بد أن يحصل له أذى. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: من قام بدين الإسلام ودعا الناس إليه فقد تحمل أمرا عظيما، وقام مقام الرسل في الدعوة، وقصد أن يحول بين الناس وبين شهواتهم وأهوائهم واعتقاداتهم الباطلة، فحينئذ لا بد أن يؤذوه، فعليه أن يصبر ويحتسب. ويقول الشيخ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يقول: كان التعليق بإذا، إذا خاطبهم، لأن مخاطبة الجاهلين لهم بالسوء أمر محقق، ومتى سلم أهل العلم والدين من الجاهلين، يعني أهل الدين والعلم لا يسلمون الجاهلين. ويقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: لأن الداعية لا بد أن يؤذى، إما بالقول وإما بالفعل. ويقول أيضا: إذن فكل داعية لا بد أن يناله أذى، ولكن عليه أن يصبر. ويقول أيضا: فاصبر لحكم ربك، إشارة إلى أن كل من قام بهذا القرآن فلا بد أن ينال من الأمور التي تحتاج إلى صبر عظيم. ويكفينا سورة العصر، الله عز وجل يخسر والعصر، إن الإنسان، يعني كل الناس، إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق دعوة وتواصوا بالصبر، لأن اللي يدعو هيؤذى، اللي يدعو هيؤذى، تواصل بالحق اللي هو بدأ، وتواصل الصبر عشان هيتأذى. ولقمان قال ابنه ايه؟ أقل الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر، لأن اللي بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هيتأذى فاصبر. طبعا كلية ما تأذاش الحمد لله، لا بقول ولا فعل. ليه؟ لأن لا بنؤمر ولا بننهى، واضح؟ بنشوف العيل او الشباب واقفين مع البنات عادي، احنا مالنا، واضح؟ لغايه ما بعد كده هتشوفه مع ماشي مع اختك او امك او زوجتك او بنتك، او يدخل عليك البيت، والله حصل بعض التجار تجرؤوا ودخلوا البيوت. ليه؟ عشان ده بنشوفه ساكتين، مش مشكله، ما اعرفهاش. ده يا اخي اختك واقفه مع واحد، اختي يجري، ايه ده اختي، بص كده، لا الحمد لله مش اختي، مش اختك، هو اختي مين؟ ما هي لو مفيش اختك هتبقى اختي، لو مفيش بنتك هتبقى بنتي. يعني التجاره دي مش بنتك وبنت اختك وبنت اخوك، واضح؟ انا يذكرني بهذا السفيه الذي قيل له: الحق فلان وراك تمشي مع الواد احمد الكهربائي. قال لي: والله لو كهربائي لا يفهم حاجه في الكهرباء. هو اللي بيهمه ان ايه؟ ان فلان ده كهربائي ولا يفهم في الكهرباء. واضح؟ ده بس اللي مضايقه. طيب لا يعني هذا ان يعرض المسلم نفسه للبلاء، ولكن يوطن نفسه ويصبر ويعلم أن طريق الدعوة إلى الله هذه صفته، والله أعلم. أيضا من الفوائد: لقد كانت عظمة هذا التشريع وهيمنته وقوته وتفرده وعيون منزلته واهتمام المؤمنين به وتسليمهم له وانقيادهم لما فيه لكونه منزلة أو كون هذا القرآن أو هذا التشريع منزلا من عند الله عز وجل، ومنه جاءت كل القصائص الأخرى، ذلك كله يعتمد على ثبوت كونه وحيا من الله جل شأنه، وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذا الوحي، وأنه لا أثر لهذا الإنسان فيه إلا التبليغ عن الله عز وجل. ولأجل هذا حاول المشركون وأهل الكتاب والمنافقون والمرتابون في القديم والحديث التشكيك والتكذيب وإثارة ما استطاعوا من الشبهات حول كون هذا التشريع وحيا من الله، لزعمهم أنه مقدورهم إذا فعلوا ذلك أسقطوا هذه الخصوصة لهذا التشريع، وأصبح عملا بشريا كسائر الأعمال الأخرى القابلة للاعتراض والتعديل والتبديل وفق الآراء بل وفق الأهواء. ونبه يا أخوان إن مش معنى الكلام اللي بقوله إنك بتشوف ولد وبنت واقفين تشد البنت من شعرها وتضرب الولد مطوه ولا تعمل له بشلة، لا. طيب قد تكون أو نريد النصيحة برفق، نريد الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بلا منكر. حد يترجم الأمر بالمعروف بالمعروف يعني إيه؟ أيوة يعني نأمر بالمعروف بالحسنى والنهي عن المنكر بلا منكر. واضح؟ مش واحد بيسب الدين تروح تقتله يا كافر يا ابن كذا موته فتأتي بمنكر أكبر، لا. يعني شوفوا نهج السلف مع الفارق. يروى أن أحد السلف أو كان في عهد السلف واحد كان غليظ وعربيد، يعني زي ما تقول هنا إيه واحد شبري وشبحته بتاع المطار والحاجات دي وماسك سيف، طيب وماشي في السوق شاف بنت قام أخذها في وسط الناس كده أخذها وقبلها في وسط السوق والناس واقفة ومحدش قادر مسك البيت دي محدش قادر يجي جنبه، الكلام ده كان زمان برضه. طيب ولا يدعو احد اقتراب من هذا الرجل، عارفينه شرير سكير عربيد ومعاه سيف اللي هي جنبه ومولوده. طيب لو انت موقف زي ده هتعمل ايه؟ طب ماشي. جاء رجل من الصالحين واقترب من هذا العربيد وهمس في أذنه وتركه وانصرف، فما كان من هذا العربيد أن رمى بالسيف وأطلق الفتاة وجلس في على الأرض يبكي. فالناس قالوا للرجل تعال هنا تعال، قلت له ايه؟ قلت له ايه؟ قال له شيء. قلت له اعلم ان الله يراك بس كده. طيب لا ضربه ولا شتمه ولا عزاه، اعلم ان الله يراك. لكن لما خرجت هذه المقوله من قلب رجل صالح صادق مع الله وقعت في قلب هذا الرجل، فانت لا اقل من ان تقول لهذا الولد او هذه الفتاه ربنا شايفكم بس انت امرت معروف ان هتعمل منكر، اعمل حاجة بس عرفه ان انت غلطان. قل له يا ابني يا حبيبي او يا اخويا كده حرام بطريقة لطيفة، والله لما اشوف ولد وبنت واقفين عند تحت بيتي اهو تعال اتفضلوا، الولد يستغرب البنت فضلوا ايه تعال اتفضلوا روح اقعد عندنا في البيت والله تعملها. طيب ليه؟ لان لما بيكلمه قال له خطيبتي، مش عم انا دي مش خطيبتك دي مراتك، انا اقول له قال لا دي مراتك تعال فضل عضو عندنا في البيت. ها لا احنا نحسن لهم الظن ونقول لهم ايه تعال فضل عندنا في البيت انا عارف اني مراتك. واحد بيت لقى مسك البنت كده من كتفها قال له والله انا بتكسف يعني كده مع مراتي في الشارع والله ده اجره. طيب فهات مراتك تعال اقعد عندنا في البيت. قال له انا خطيبتي وبنت خالتي وبنت اختي وبنت عمتي خلاص استوينا من الكلام ده. واضح؟ فقول له اي كلمه حاسس ان هو غلطان. انكر باي كلمه. واضح؟ طيب يبقى احنا نصل إلى صفحة 85 الدعوة السرية، ونتكلم عنها في اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر. في سؤال معلش يا أخوانا، سؤال. طيب، عندما أرى ما يحدث في أهل أفغانستان وأهل غزة خاصة وفلسطين عامة، ما يحدث في سجون الاحتلال وأهل السنة في العراق واليمن، وما يحدث لأهل السنة في كل قاع الأرض، فلا أجد دم يراق إلا ودم مسلم من أهل السنة. طيب، فما واجبنا وماذا نقول عندما نرى هذه الأحداث؟ هل يجوز أن نقول صبرا إن شاء الله إنما يدخلون الجنة؟ إيه، قلتها. طيب، إخوة، في أعمال، يعني في أشياء عملية تعملها. يعني قد يقول قائل، وسمحوني لو وجدت إجابة مش على المزاج، طيب، أو واحد مش هيفهمها، اللي بيحصل لإخواننا بسبب الحروب اللي بتحصل والقتل والدم ده بسبب معصينا وفسقنا إحنا. إحنا نعصي ونفسق ونأثم، ويحرم الله عز وجل بالمعاصي ربا وفعل منكرات وسماع أغاني ودخان وما شابه، طيب، وينزل الله عز وجل